بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كتاب كشف الأمة عن جميع الأمة إلى أن قالوا رضي الله تعالى عنكم: فرع. وكان صلى الله عليه وسلم يرخص في أعمال القلوب ولو طال زمن الخواطر. وكان عمر رضي الله عنه يقول: إني أحسب جزية البحرين وأنا في الصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان إذا سمع الأذان أدبر وله ضراط حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب بها أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: أذكر كذا أذكر كذا، ما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكى له الوسوسة في الصلاة، فقال: يا رسول الله، إني أتوسوس في صلاتي حتى لا أدري أشفع أم وتر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجدت ذلك فارفع أصبعك السبابة اليمنى فاطعن بها في فخذك اليسرى وقل بسم الله، فإنها تسكن الشيطان. وكان جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، فجعل يهوي بيديه قدامه وهو في الصلاة، فسأله القوم حين انصرف فقال: إن الشيطان كان يلقي علي شرار النار ليفتنني عن الصلاة، فتناولته فما زلت أخنقه حتى وجدت برد لعابه بين أصبعي هاتين، فقال: أوجعتني أوجعتني، ولولا دعوة أخي سليمان عليه السلام لربطته في سارية من سواري المسجد حتى ينظر إليه ولدان أهل المدينة. وكان
صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على صلواتك
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالشريعة الغرة وبيانها على لسان عبده وحبيبه خير الورى سيدنا محمد صلى الله وسلم بارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه سرا وجارا وعلى أبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الذين رفع الله لهم منزلة وشانا وقدرا وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل الشيخ الشعراني عليه رحمة الله ذكر الأحاديث المتعلقة بالأدب في الصلاة، ويذكر أن ما كان من الخواطر الطارئة على الإنسان في صلاة في صلاته لا تبطل صلاته إلا اختلف إذا غلبت عليه الوسوسة في الصلاة وصار أكثر صلاته في وسواس. والذي يقول عامة الفقهاء أنه تجزئه صلاته، ولكن الثواب والقبول عند الله تعالى مرتب على الحضور بالقلب، فإن العبد لا يصلي الصلاة فلا يكتب له ثلثها ولا ربعها ولا خمسها ولا سدسها، وإنما يكتب العبد من صلاته بقدر ما حضر فيها. وقال ربنا: قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون. فيجب على المتوجه إلى الله تبارك وتعالى أن يدفع ما يرد عليه من الخواطر في الصلاة بصرف فكره وهمه إلى معنى ما هو فيه من فعل وقول، من قيام وركوع وسجود، ومن ما يقرأ من الفاتحة والسورة، وما يسبح الله تعالى وما يدعوه في الركوع وفي السجود وفي الاعتدال وفي الجلوس بين السجدتين وفي التشهد، يصرف فكره وذهنه إلى معنى ما هو فيه فعلا وقولا. ولا يزال كذلك يجتهد حتى يكرمه الله بتمام الحضور ودوام الحضور معه جل جلاله وتعالى في علاه. ويقول عن سيدنا عمر: إني أحسب جزية البحرين وأنا في الصلاة، ويروى عنه: لا أجهز السرية وأنا في الصلاة. ذلك محمول على تمكنه من الحضور في معنى ما هو فيه مع إقامته لأمر يتقرب به أيضا الله سبحانه وتعالى متعلق بمهمته في خلافته وإمارته عليه رضوان الله تبارك وتعالى، وهو الذي يفرغ الشيطان من ظله وكذلك للشيطان إدبار عند الأذان وعند الإقامة، يشق ويثقل عليه سماع كلمات الأذان وكلمات الإقامة. ولذا فإن في الأذان والإقامة حفظ وحراسة للمكان الذي يؤذن فيه والبيت الذي يؤذن فيه وإقام الصلاة فيه ولمن يسمعون الأذان والإقامة، حتى أنه إذا أذن في أذن المسروع بسبب مس من الجن يخرج الجن منه ويصعب عليه سماع ألفاظ الأذان غالبا، وخصوصا إذا صدرت من صاحب قلب معظم لله وحاضر مع الله جل جلاله وتعالى في علاه. فيهرب الشيطان من الأذان ومن الإقامة ويحب أن يتشاغل عن سماع ذلك بأي شيء حتى يخفف عن نفسه ضيقه من ألفاظ الأذان وألفاظ الإقامة المعظمة المشرفة. وأنه إذا أكملت الإقامة دنا أي أنواع الشياطين كل من صاحبه ومن يتفرغون للوسوسة على الناس في صلواتهم من يسمى هذه الطائفة، يسمى كل منهم خنزب يفرغهم عدو الله للمصلين للوسوسة في الصلاة لأجل يسوسون عليهم في صلاتهم لئلا يطيب لهم الحضور مع الله سبحانه وتعالى وليكونوا على قلق فيفوتهم سر الصلاة، فيفرغهم لهذا لأنها صلة بين العبد وبين ربه، فيشق عليه أن تقوى صلات العباد بربهم جل جلاله فيفلتون عليه، فيحاول فيخصص فرقة يقال له كل منهم خنزب مضيفتهم متابعة المصلين والوسوسة عليهم في صلاتهم. وبذلك أيضا أثير عن علماء وعارفين قراءة سورة الناس قبل الدخول في الصلاة، وكذلك عند دخول المسجد: أعوذ بالله العظيم وبجل الكريم والسلطان القديم من الشيطان الرجيم. فقد ورد أن من قال ذلك عند دخول المسجد في النهار قال الشيطان عصيم مني سائر النهار، من قاله في الليل قال الشيطان عصيم مني سائر الليل. الله لا إله إلا الله. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وحتى لا يدري الرجل كم صلى من وسوسة إبليس. وهكذا يأتي بعد ذلك الرتبة أهل الوسط، وهم أن يدافعوا ما يرد إليهم من خواطر الرجوع إلى ما هم فيه ولا يسترسلوا مع شيء. ومن غلب على قلبه نور الصدق مع الله غلب عليه الحضور مع الله فلا يحدث نفسه بشيء في الصلاة أصلا، وهم درجات عند الله. وكان من الحنابلة ابن حامد وابن الجوزي يقول: من كان أكثر صلاته فيها وسواس تبطل صلاته، من غلب الوسواس فعم أكثر صلاته. وقالوا في من قال بوجوب الخشوع أنه ولو في بعض الصلاة لابد له من الخشوع. ثم بعد ذلك قال لهم صلى الله عليه وسلم: فإذا وجد ذلك أحدكم وهو وسوسة الشيطان حتى لا يدري كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس، يعني يبني على الأقل، وكما هو مذهب مالك والشافعي إذا شك هي اثنتين أو ثلاث، ثلاثة أو أربع، يزيد واحدة وقطعا للشك ويسجد سجدتين للسهو، فيبني على اليقين وهو الأقل، ويأتي بسجدتين للسهو. هذا مذهب مالك والشافعي عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، وأوردوا في ذلك أحاديث، منها قول صلى الله عليه وسلم في مرة أبو سعيد الخدري: إذا شك أحدكم في الصلاة فلم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاة، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان. وهكذا جاء في صحيح مسلم وغيره. وكذلك حديث سيدنا أبو سعيد أيضا: إذا سهى أحدكم في صلاته فلم يدري صلى واحدة صلى أو ثنتين فليبني على واحدة عن الأقل، فإن لم يدري ثنتين صلى أو ثلاثا فليبني على ثنتين، إن لم يدري ثلاثا صلى فليبني على ثلاث، وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. هذا في رواية الترمذي. وأورد عن عبد الرحمن بن عوف، قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وهكذا العمل بالشك لا يعمل بالشك ولكن يعمل باليقين، واليقين يزيل الشك. قال أبو حنيفة: إذا كان الشك يحدث له أول مرة بطلت صلاته ويستقبل صلاة جديدة. وأخذ برواية: إذا شك أحدكم في صلاته أنه كم صلى فليستقبل الصلاة، هكذا عند ابن أبي شيبة وغيره. الاستقبال يكون لابد أن يخرج من الصلاة ويصلي مرة أخرى. قال أبو حنيفة: وإن كان الشك يعتاده ويتكرر له فيبني على غالب ظنه بحكم التحري، يجتهد ويتحرى. قال: وكل ركعة يظنها آخر صلاته يتشهد بعده، لا حتى لا يصير ترك فرض لا تاركا لفرض القعدة بعد الركعة الأخيرة. أيوة. فإذا لم يتبين له شيء ولم يغلب ويترجح له شيء فيبني على الأقل. هذا كلام الحنفية. ورواية عن الإمام أحمد مثل الشافعية والمالكية أن يبني على الأقل ويسجد للسهو، والرواية الثانية عن الإمام أحمد يبني على غالب الظن ويتم صلاته إذن ويسجد للسهو. واستدلوا بالحديث: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكاله الوسوسة فاستغفر رسولني وتوسوس في صلاتي حتى لا أدري شفع أم وتر، رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجدت ذلك فارفع أصبعك السباب اليمنى وافعم بها في فخذك اليسرى وقل بسم الله فإنها تسكن الشيطان، أي تدفع وسوسته. فيضرب بإصبع السبابة لليمنى، يضرب فخذ رجله اليسرى ويقول بسم الله، ففي ذلك دفع لوسوسة الشيطان. وكان جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول: صلى بنا رسول صلاة الفجر فجعل يهوي بيديه قدامه وهو في الصلاة، سأله القوم حين انصرف قال: إن الشيطان كان يلقي علي شرار النار ليفتنني عن الصلاة فتناولته ما زلت أغنقه حتى وجدت برد العاب بين أصبعي هاتين، يقول: أوجعتني أوجعتني، ولولا دعوة أخي سليمان عليه السلام لربطته في سارية من سوار المسجد حتى ينظر إليه ولدان وأهل المدينة. وهكذا جاء حديث في مسند الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول: وكان صلى الله عليه وسلم، أنا وقفت كمل،
وكان صلى الله عليه وسلم إذا التبست عليه القراءة أو ترك آية لم يقرأها وأخبروه بذلك يقول: هل لا ذكرتموني؟ وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة بسورة الروم فالتبس عليه، فلما سلم قال: إن فيكم من لم يحكم طهارته، فلذلك لبس علي. فإذا جاء أحدكم إلى الصلاة فليحسن طهوره فليحسن طهوره. وكان طاووس رضي الله عنه يقول: إن الملائكة يكتبون أعمال بني آدم فيقولون: فلان نقص من صلاته الربع أو الشطر أو زاد فيها كذلك. وسيأتي في باب صفة الصلاة قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله من عبد عملا حتى يشهد بقلبه مع بدنه. فهذه نبذة صالحة، وسيأتي مزيد على ذلك إن شاء الله تعالى مفرقا في أبواب الصلاة.
نعم. ويذكر صلى الله عليه وسلم أن إساءة الطهارة والوضوء عند المأمومين تؤثر حتى على الإمام ويحصل بها التباس القراءة، إن قوما لا يحسنون له، لا يحسنون الطهور. فإذا جاء أحدكم فليحسن طهورا أي يحسن وضوءا. وفيه أيضا تأثر المصلين بخواطر بعضهم بعض، ومن من قوي خشوعه سرى فيه الخشوع إلى من حواليه، كمن قويت وسوسته ربما أثرت على من حواليه، بحكم ما جعل سبحانه وتعالى من الأسباب والمسببات. ولهذا كان الصلاة مع أرباب القلوب أقرب للنقاء، نقاء القلب وأداء الصلاة على وجهها. وهكذا تعجب بعض الناس لما رأى في أيام نشاط الحبيب علي الحبشي رحمه الله في رمضان يقرأ في كل ركعة نصف جزء، 20 ركعة بعشر أجزاء في كل 3 ليالي ختمة، بعد ما ذلك يقرأ أيضا في كل ركعة من الوتر ياسين، فتصير 8 ركعات من 8 من ياسين، ترجع أيضا إلى جزئين فوق العشرة. وقال: فجيت ووجدتهم يسري خشوع فيهم حتى رجت الأطفال في آخر الصف كأن أحد سمر رجلهم في الأرض، ما يتحركون ولا من سراية الخشوع في الجميع. لا إله إلا الله. وكان يتسابقون، فكان هكذا في أيام شباب ونشاط عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، كما أثر عن الصحابة أنهم يذهبون في رمضان إلى المساجد للقيام في أول الليل ويرجعون السحور، يرجعون وقت السحر إلى بيوتهم، فيمضي عليهم عامة الليل وهم في صلاة القيام، هم في صلاة التراويح، حتى أحدث لها اسم التراويح لكثرة ما يراوحون بين أرجلهم من طول القيام رضي الله تعالى عنهم. فالله يكرمنا بنصيب من سر القيام وأداؤه على الوجه الذي يحبه. يقول: وكان طاووس يقول إن الملائكة يكتبون أعمال بني آدم يقولون نقص من صلاة الربع نصف زاد كذا نقص كذا وهكذا، لا يقبل الله من عبد عمل حتى يشهد بقلبه مع بدنه، يحضر بقلبه مع بدنه. هذه نبذة صالحة، وسيأتي مزيد على ذلك فرق في أبواب الصلاة. اللهم حققنا بحقائق الصلاة، حققنا بحقائق الزكاة، وحققنا بحقائق صوم رمضان، اجعلنا من خواص أهله عندك يا كريم يا منان يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وفي الحديث أيضا بيان أن الماموم يفتح على إمامه إذا أشكل عليه شيء في الصلاة أو وقف أو انتقل إلى آية أخرى، فذلك أيضا مما جاء به الأمر، حتى يقول الحنفية هو مامور بفهم الفتح لا التلاوة لأنه مرخص فيه، وهكذا يقول الحنفية لا إله إلا هو. ويقولون إذن إذا فتح المصلي على غير إمامه فسدت صلاته، لأنه قالوا تعليم، فهو مامور يفتح على إمامه فقط، فأما إذا فتح على غير الإمام فبطلت صلاته. يقول الشافعي يجب أن ينوي التلاوة وإذا نواها لم تبطل صلاته، فإن لم ينوي التلاوة بطلت صلاته سواء كان رد على إمامه أو على غير الإمام، ولكن على الإمام له وجه من حيث كونه مأمور به. وهكذا يقول المالكية إذا أرتج على الإمام بالفاتحة يبع المأموم أن يفتح، يقول بأن قراءة الفاتحة تجب في الصلاة كلها وجلها، أما على القول بأنها تجب في أكثر الصلاة أو لا في كلها الفتح يكون سنة، وأما في غير الفاتحة فيسن الفتح عليه إن وقف حقيقة، يعني استفتح ولم ينتقل لغير سورة ولم يكرر آية، أو وقف حكما بأن ردد آية يحتمل يكون للتبرك وتردد ويحتمل للاستطعام. وهكذا يقول الشافعية أن الفتح على الإمام مستحب مأمور به، فإذا ارتجع لموقفه استحب للمأموم تلقينه، إذا كان يقرأ في موضع فسهى وانتقل إلى غيره استحب تلقينه، وإذا سهى كذلك عن ذكر فأهمله أو قال غيره استحب للمأموم أن يقوله جهرا ليسمعه. وقال سيدنا أنس كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقن بعضهم بعضا في الصلاة، في رواية الدرقطن يعني المأموم يفتح على الإمام، حتى قالوا أنه لا يقطع الفتح على الإمام موالاة الفاتحة، ويكمل ما بقي من فاتحته، ولكن أيضا قالوا لابد من قصد القراءة، يقول الشافعي لابد من قصد القراءة وعلى المعتمد عندهم، ويكون له الفتح الإمام إذا توقف وسكت، يندري فيه أو علم من حاله أنه ردد بعض الآية ليتذكر ما بعدها. هكذا يقول الحنابلة كذلك إذا أرتج على الإمام فالقراءة الواجبة كالفاتحة لزم من وراءه الفتح الواجب عليه يردون عليه، لأنه توقف صحة الصلاة على هذه الفاتحة، وأما على غير إمامه فلا يفتح أصلا. وتقدم معنا قول المالكية إذا كان في غير الفاتحة فيسن الفتح على الإمام، وإذا كان في الفاتحة فيلزم ويجب، وإلى هذا إذن يشير قول الحنابلة والله يحققنا بحقائق الصلاة يجعل لنا قلوب تتحقق بالسجود معه أبدا له سبحانه وتعالى، وأن يقينا الآفات والأسوأ ويصلح السر والنجوى، يباركنا في خاتمة شعبان، يباركنا والأمة في قدوم رمضان، يعيننا على الصيام القائم، يحفظنا من الآثام، يرضينا باليسير من المنام، يقينا الأسوأ وكل بلوى، ويعجل بالفرج للأمة المحمدية، ويدفع كل ذي وبلغنا قاصر أمنية في خير لطف عافية.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.